بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل كلمة غر وكلمة محجلين. قال ابن الملقن في البدر المنير، ابن الملقن من شيوخ الحافظ ابن حجر، قال ابن الملقن: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال ابن الملقن: قال العلماء: يسمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس وتحجيلها، كما أن الفرس لها غرة في جبهتها وتحجيل في يديها ورجليها، كذلك النور الذي يكون ماذا؟ من أثر الوضوء على بدن المؤمن والمسلم يوم القيامة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، الحافظ ابن حجر بارك الله فيكم روى، ذكر أن هذا لفظ الإمام مسلم. الإمام مسلم روى هذا الخبر بلفظ حديث الباب كما ذكر الحافظ ابن حجر، ورواه أيضا بلفظ آخر، يعني هذا اللفظ الثاني رواه الإمام مسلم في الصحيح، واللفظ الأول أيضا كذلك. اللفظ الثاني عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. إخواني الأفاضل، الآن لو توقفنا عند اللفظ الثاني: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، هذا اللفظ هل يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ هذا اللفظ هل يدل على هذا؟ أعيد اللفظ مرة أخرى: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، هل هذا اللفظ يدل على سنية أو التأكيد في مسألة إطالة الغرة والتحجيل؟ أجيب: لا، لا يدل على هذا. أنتم الغر المحجلون لماذا؟ من إسباغ الوضوء. واضح بارك الله فيكم. ثم جاء اللفظ الآخر: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، هل هذا اللفظ يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ ظاهره نعم، لأنه فيه أمر وفيه توجيه بذلك، فيه أمر وفيه توجيه بذلك. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ذهب جمع من أهل العلم أن قول فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، أو في لفظ حديث الباب فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام أبي هريرة. ولهم على ذلك عدة أدلة، قالوا منها أن هذا اللفظ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. جاء من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة. الخبر روي عن غير نعيم المجمر عن أبي هريرة، وهذا اللفظ غير موجود في تلك الأخبار. واضح بارك الله فيكم. قالوا فإذا هذا يدل أن هذا اللفظ لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن غير نعيم المجمر لا يذكر مثل هذا اللفظ. هذه يعني العلامة الأولى أو الدليل الأول. قالوا بل في البخاري ومسلم من حديث أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ لاحظ التابع كيف استنكر على أبي هريرة. فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني ليس في الخبر، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أيضا جاء الخبر عند الإمام أحمد من طريق نعيم المجمر أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. مرة أخرى نعيم المجمر ماذا يقول؟ قال
شكرا بارك الله فيك، شكرا.
رواية الإمام أحمد عن نعيم المجمر أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. يعني نعيم المجمر نفسه شك في هذا ولم يجزم. أيضا جاء الخبر الحديث هذا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء من حديث ابن مسعود وجابر وأبي سعيد الخدري وحذيفة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم، وليس في الخبر فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وحكم بأن هذا اللفظ من كلام أبي هريرة، حكم على ذلك، وذكر العلماء أن هذا اللفظ مدرج جماعة من أهل العلم، منهم المنذري صاحب الترغيب والترهيب وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، ومن المشايخ المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. الحافظ ابن حجر في الفتح يقول الشيخ بن باز والشيخ الألباني، الحافظ ابن حجر يقول ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. فالأقرب أن هذا اللفظ مدرج، والله تعالى أعلم. وابن تيمية له كلام في هذه المسألة، وكذلك ابن القيم في مجموع الفتاوى، وابن القيم في حاد الأرواح، بل حتى في النونية، النونية هذه النظم يعني، ذكر ابن القيم أن هذا اللفظ مدرج، ذكر ابن القيم أن هذا اللفظ مدرج. طيب مسألة من الناحية الفقهية، هل يستحب للمتوضئ أن يزيد على محل الفرض؟ يعني مثلا محل الفرض في غسل اليدين أي المرفق، فيزيد إلى العضد، هل يستحب هذا أم لا؟ محل الفرض في القدم أي الكعب، زاد على الكعب بشبر، هل يستحب هذا أم لا؟ كلامنا عن هل هذه المسألة تستحب أم لا. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك، ودليلهم حديث الباب، وهم الحنفية والشافعية والمالكية. وذهب المالكية، عذرا أيها الأحبة الأفاضل، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهب المالكية، يعني القول الأول قول جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية، والقول الثاني قول المالكية، لا القول الأول قول الحنفية والشافعية والحنابلة، القول الثاني قول المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. قالوا تقتصر ولا تزد على ذلك. ما دليلهم؟ قالوا هذا يؤدي إلى تداخل الأعضاء، يعني التداخل بين أعمال الوضوء. لو أطلت في غسل الوجه ماذا سيقع للرأس؟ يغسل أم يمسح؟ أجيب الرأس يغسل ولم يمسح. قالوا هذا الوضوء لم يأمر الله به، وهذا الوضوء لم يأمر الله عز وجل به. ثم نبه جماعة من أهل العلم منهم ابن بطال صاحب شرح صحيح البخاري أن هذا العمل لم يتابع أحد من الصحابة أبا هريرة عليه، يعني الصحابة خالفوا أبا هريرة في هذا العمل. قال: والمسلمون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الفضائل ولم يصنع مثل هذا الصنيع. وكذلك القرطبي في المفهم قال: وهذا الفعل منه رضي الله عنه وأرضاه مذهب له وممن فرد به. ونبه القرطبي على فائدة ولم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما توضأ حتى شرع في العضد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر؟ لم يقل هذا. واضح بارك الله فيكم. فإذا القول الثاني هو الصواب، لكن فعل أبي هريرة قد يوجه على توجيه. ما هو؟ التيقن من غسل محل الفرض. ما معنى هذا الكلام؟ غسل اليدين في الوضوء يكون إلى أين؟ إلى المرفقين. فمن تعدى المرفق قليلا من باب الاحتياط هذا عمل طيب، لأن المسألة يصعب أن تضع حد فاصل بالقلم تقول إلى هنا تغسل، فوق ذلك لا. المقصود من فعل أبي هريرة التيقن من غسل محل الفرض، هذا قد يوجه به فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، جاء أيضا في الزيادة على محل الفرض أثر عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه، ولكن إسناده ضعيف. بعضهم يقوي هذه الآثار، ولكن قد يكون معنى الأثر في الصيف فأراد أن يتوضأ وأن يبرد أيضا على جسده طيب. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. فإذا بارك الله فيكم، الحديث الأول متفق عليه، في بعض الألفاظ عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، حديث الباب يعجبه، اللفظ الآخر يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. يعني ما الذي يختلف؟ ما استطاع. واضح بارك الله فيكم. حسب استطاعته، ما استطاع إلى ذلك فإنه يحرص على ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث صحيح، ولكن إخواننا الكرام فائدة، يعني لو ما استوعبتها لا يضرك إن شاء الله. حديث أبي هريرة حديث صحيح: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: أخرجه الأربعة. من ناحية الجملة رواه الخمسة، يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، من ناحية الجملة. من ناحية التفصيل، أولا جاء الخبر بلفظ الأمر عند أبي داود وابن ماجه وأحمد، هذا بلفظ الأمر. واللفظ الذي أورده ابن حجر لفظ ابن ماجه. طيب، لفظ أبي داود ما هو؟ إذا لبستم إذا توضأتم، هكذا إذا لبستم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. اللفظ يختلف عن حديث الباب، هذا لفظ أبي داود. لفظ الإمام أحمد إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، فابدأوا بأيمانكم. لفظ أبي داود أيضا بأيمانكم، لفظ أبي داود بأيمانكم، يعني يختلف نوعا ما عن لفظ الباب، لفظ الباب لمن مات فقط. طيب، بس الحافظ بن حجر يقول أخرجه الأربعة. طيب ما لفظ الترمذي؟ ما لفظ النسائي؟ واضح بارك الله فيكم. أما عند الترمذي والنسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه، ما ذكر الوضوء. انتبهوا بارك الله فيكم أخوان الكرام، هذه فائدة فقط، يعني حتى الإنسان يتيقن أن الله قيض لهذا الدين أهل الحديث، دققوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخبر في جانب الوضوء. أنا سأختبركم، من رواه؟ أسقط واحد، وأحمد. واضح بارك الله فيكم، الخبر في جانب الوضوء، من رواه؟ أبو داود وابن ماجه وأحمد. أما الترمذي والنسائي فالخبر عندهم ليس فيه ذكر الوضوء. معي بارك الله فيكم، هذا فقط من باب يعني أيضا يعني بعضهم يعبر هذا التعبير الظريف يعني من باب تمرين عضلات الرأس، يعني حتى الإنسان يعني ينظر كيف أن هؤلاء الأئمة الأعلام دققوا في مثل هذه الأمور تدقيقا عظيما. طيب فائدة، النووي في شرح صحيح مسلم له كلام طويل أيها الأحبة الأفاضل في أن قاعدة الشرع والدين أن ما كان من باب التكريم والتشريف يكون يعني تستخدم فيه اليد اليمنى، وما كان من ضد ذلك من باب التنظيف أو إزالة النجاسة أو إزالة القذر تستخدم فيه أي يد؟ اليسرى. يعني مثلا دخول المسجد يكون بأي قدم؟ اليمنى. الخروج اليسرى. دخول الخلاء يكون بأي قدم؟ اليسرى. الخروج اليمنى. لبس النعل بأي قدم يكون؟ اليمنى. ونزعها يكون بأي قدم؟ اليسرى. واضح بارك الله فيكم، هذه قاعدة الشرع والدين. طيب، يعني باب التنبيه، الامتخاط يكون بأي يد؟ اليمنى أم اليسرى؟ اليسرى، لأن من باب إزالة ماذا؟ القذر، من باب إزالة القذر. تخيل أن رجل يعني يمتخط ثم يصافحك مباشرة، يعني الناس ما تحمد هذا العمل، الناس ما تحمد هذا العمل. طيب، وكلام النووي جيد في شرح صحيح مسلم يحسن أن ترجعوا إليه. عندنا مسألة في الطهارة وفي الوضوء، يستحب أن تغسل في العضو الواحد العضو الأيمن قبل الأيسر، يعني هذا أين يظهر؟ في غسل اليدين وغسل الرجلين، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني، أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى، هكذا يقول ابن عبد البر في الاستذكار. طيب مسألة، لو أن رجلا في الوضوء غسل يده اليسرى قبل اليمنى، ما حكم وضوءه؟ خلاف السنة؟ خلاف السنة، عند حديث الباب واضح تبدأ باليمين، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ السؤال لكم، إن قلت صحيح سأطالب بالدليل، إن قلت باطل سأطالبك بالدليل. لماذا؟ جيد، كلامك جيد، اسمك يوسف، أحسنت. في آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. من غسل اليسرى قبل اليمنى غسل يديه إلى المرفقين ولا ما غسل؟ غسل، أتى بما أمر الله. وهذا أيضا عليه إجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع وابن قدامة في المغني. ابن المنذر يقول أجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وابن قدامة يقول ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافا. يعني قد يقول قال ما مستند هذه الإجماعات؟ جاء في المسألة أثر عن ابن مسعود وروي من عدة طرق، والطرق هذه ما تخلو من كلام، ولكن إذا جمعت هذه الطرق يظهر والله أعلم أنها تبين أن لهذا الأثر أصل. وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت، ولكنه أثر ضعيف. ولكن عن ابن مسعود جاءت طرق كثيرة، فيظهر والله أعلم أن لهذا الأثر أصل، فيظهر أن الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك. طبعا بعض أعضاء الوضوء لا يستحب فيها التيامن، صحيح؟ يمكن كلامي خطأ، صح أم خطأ؟ صحيح. مثل ماذا؟ الرأس. الرأس لا تقول سأبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، لا، واضح بارك الله فيكم، نص على هذا جماعة من أهل العلم. طيب، ثم قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن القيم في زاد المعاد يقول، وأرجو أن تربط بين كلام ابن القيم وما مر معنا في الدروس الماضية، هل يجب مسح الرأس كاملا أم لا؟ ابن القيم ماذا يقول؟ ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. ابن القيم ماذا يقول؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على رأسه كاملا. فإن قال قائل كيف إذن المسألة الماضية مرت معنا وذكرت أن جماعة من أهل العلم يرجحون عدم وجوب مسح جميع الرأس؟ طيب إخوان الكرام، الجواب سهل. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة من دون مضمضة ولا استنشاق؟ لا، لكن أهل العلم اختلفوا ما حكم المضمضة والاستنشاق. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مثلا من غير غسل اليدين في أول الوضوء؟ لا، لكن أهل العلم مجمعون على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة. يعني استوعب كلام أهل العلم، استوعب كلام أهل العلم، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يترك هذا، فإذا لا تترك هذا الأمر. لكن لو جاءك رجل وقال أنا ما مسحت جميع رأسي، مسحت نصف الرأس، هل تقول له وضوءك باطل؟ هنا المسألة، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب، مسألة، قاله في حديث الباب فمسح بناصيته وعلى العمامة. ما معنى ناصيته؟ مقدمة الرأس ثم كمل على العمامة. مسألة، لو مسح على العمامة فقط، رجل متوضئ ما مسح على شعره، مسح على العمامة، كثير من العامة ماذا يصنعون؟ يطبقون حديث الباب أم يمسحون على العمامة فقط؟ سابقا ماذا كانوا يصنعون؟ سابقا يعني قبل 10 سنوات يمسحون جزء ثم يكمل على، أما الآن يعني تساهل الناس. وإلا أذكر حتى يعني يمكن تجد بعض الناس يعني يمكن ظاهرهم ليس على صلاح كبير، يعني يمسح بجزء من شعر رأسه ثم يكمل على العصامة هذه. هذا كان عمل كثير من الناس هكذا سابقا، والآن موجود، لكن أكثر الناس ما كانوا يصنعون هذا. هذا ما أذكره يعني. طيب، عندنا مسألة، لو أن رجلا مسح على العمامة فقط دون أن يمسح شعر رأسه، واضح بارك الله فيكم، ما حكم وضوءه؟ جمهور أهل العلم على عدم الإجزاء، أن عمل هذا غير مجزئ، وهم الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا والدليل حديث الباب، الدليل حديث الباب. طيب، وحديث الباب يفسر قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، واضح؟ حديث الباب يفسر قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. الحنابلة قالوا لا يجوز، قالوا عندنا على ذلك عدة أدلة. جاء في البخاري عن عمرو، طبعا أخواني نبهت في دروس ماضية في اللغة العربية عمرو هذه غير موجودة في اللغة العربية. واحد يقول لك هذا عمرو، لا لا، هذا يعني خطأ، لحن عمرو، واضح؟ بارك الله فيكم، إنسان يعود لسانه، هذه عمرو ما في في اللغة العربية مثل هذا. جاء عن عمرو بن أبي الضمري أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. قالوا وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني ما يغطي الرأس، ما ذكر جزء من الرأس، وإنما مسح على الخمار فقط، رواه مسلم. الدليل الثالث ثبت عن عمر أنه قال لسويد ابن غفلة، هذا السويد من المخضرمين، يقال حسب الأذكر أنه عاش 100 سنة وكان قريب من عمر، يعني قريب من عمر يلازم عمر، يعني أن عمر قال له إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها، ما قال امسح على جزء من الرأس والعمامة، لا، قال له العمامة فقط، رواه ابن أبي شيبة. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة عن عاصم قال رأيت أنس يمسح على الخفين والعمامة. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة عن أبي غالب قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة. طيب الجمهور كيف تجيبون عن هذه الآثار؟ قالوا هذه الآثار فيها اختصار، معناها مسح على رأسه وعلى العمامة، واضح بارك الله فيكم. فأجاب الحنابلة طيب أثر واحد أو خبر واحد فيه اختصار، الخبر الثاني فيه اختصار، أيعقل أن عندنا 5 أخبار كلها فيها اختصار؟ لا يعقل مثل هذا الأمر. وأيضا لو أخذنا بقول الجمهور ستعمل بكم نوع من أنواع الأدلة؟ نوع واحد حديث الباب. لو أخذت بقول الحنابلة ستعمل بالنوعين حديث الباب وأيضا الأخبار الأخرى. وإعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهماله. فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وابن حبان أيضا له كلمة جميلة في هذه المسألة في صحيحه، ذهب إلى أن يعني العمل على النوعين، أحيانا تمسح الناصية والعمامة، وأحيانا لو مسحت العمامة فقط فلا حرج عليه. وقال كلمة، قال قد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن المسح على العمامة دون الناصية غير جائز. هذا اللي قال هذا القول سماه ابن حبان ماذا؟ لم يحكم صناعة العلم، فكيف لو رأى يعني بعض من يتكلم؟ ومن أعجب ما مر عليه أن أحدهم، والظاهر يعني أن هذا في عقله شيء، كتب هذا في كتاب، إخوان الأمر ليس مزاح، قال الخمر حلال في الشرع وفي الدين. طيب من وين؟ قال حديث عائشة ناولين الخمرة، فهو ضبطها ناوليني استغفر الله العظيم بفتح الخاء. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لكل داء الدواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، والله المستعان، والله المستعان. طيب، ثم يعني كلام ابن حبان أن الجمع بين النصوص أولى، كلام ابن حبان أن الجمع بين النصوص أولى. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. إخوان الكرام، يعني عندنا للخبر لفظين. اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به، هذا طبعا في الحج، هذا في الحج. اللفظ الثاني عند مسلم، اللفظ الأول عند النسائي بلفظ الأمر، اللفظ الثاني عند مسلم أبدأوا بما بدأ الله به. هل بين اللفظين فرق؟ نعم، اللفظ الأول أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، اللفظ الثاني خبر وليس بأمر، فبين اللفظين فرق. طيب، درجة حديث الباب، اللفظ الذي عند النساء، يظهر والله أعلم أن هذا اللفظ شاف. قال ابن دقيق العيد في الإلمام: والحديث في الصحيح لكن بصيغة الخبر، نبدأ أو أبدأ، لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا، يعني أكثر الرواة يرونه بلفظ الخبر وليس لفظ الأمر. طيب، مسألة: ما حكم الترتيب في الوضوء؟ هذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية، لكن إخوان الكرام فائدة: جمهور أهل العلم يرون أن الترتيب بين المسنون والمسنون في الوضوء غير واجب. الترتيب بين المسنون والمسنون في الوضوء غير واجب. ما معنى هذا الكلام؟ من يرى بأن المضمض والاستنشاق سنة، يقول لو استنشق ثم تمضمض لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قول جمهور أهل العلم. أيضا قالوا الترتيب بين المسنون والفرض لا يجب، يعني من يرى بأن المضمضة والاستنشاق سنة، وطبعا غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، قال لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا شيء عليه. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، في مسائل أبي داود قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له، أحمد الإمام أحمد، إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة، يعني بدأ بغسل القدمين قال لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس. أخ يوسف اسمع الآن، قال: لا بأس. لماذا؟ الإمام أحمد الآن يقول لماذا؟ قال: لأن تسميته هو في الكتاب واحد، قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الإمام أحمد يقول من غسل اليسار قبل اليمين طبق ما أمر الله. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا ما ذكرته. طيب، قال: وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل وهو متروك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة، يعني ذكر هذا في غير المضان، يعني في كتاب الإصابة في تراجم الصحابة، لكن ذكر خبر يرويه هذا القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال: وهو متروك، وهو متروك. طيب، مسألة: هل يجب في الوضوء غسل المرفق مع غسل اليدين؟ يعني هل المرفق يغسل أم لا يغسل؟ ومثله هل الكعب يغسل أم لا يغسل؟ واضح بارك الله فيكم؟ جمهور أهل العلم أنه يجب غسل المرفقين، هذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ أبو هريرة فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، أشرع في العضد يعني غسل المرفق، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني تجاوز موضوع القدم، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسل يديه إلى قبل المرفقين، بل زاد وأدخل المرفقين في الغسل، وكذلك الكعبين. جيد. الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. ينقل عن زفر من الحنفية أنه قال، زفر بن هذيل أنه قال لا يجب غسل المرفقين، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر مثلا، ينقل هنا عن الشافعي ويذكر الحافظ ابن حجر أنه أن زفر محجوج بالإجماع قبله، وكذلك الماوردي في الحاوي الكبير، وذهب الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد في رواية أنه لا يجب غسل المرفقين. قالوا يقول الله عز وجل إلى المرفقين، وإلى المرفقين يعني قبل المرفقين، مثل قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. نصوم إلى الليل أم إلى انتهاء النهار؟ انتهاء النهار ليس إلى الليل، بدليل أن الشمس لو غربت خلاص بارك الله فيكم ماذا؟ أفطر الصائم. أجاب الماوردي في الحاوي الكبير ونقل عن المبرد هذا العالم اللغوي الكبير أن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه. لو قلت بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف، الأطراف داخلة ولا غير داخلة؟ داخلة، لأنهما من جنس الثوب. أما إذا لم يكن من جنسه لم يدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل من جنس النهار؟ لا، الليل غير والنهار غير، فلا يدخل في الصيام. قالوا إلى وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق من اليد فيدخل في ماذا؟ في غسل اليد. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.